أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان كلامنا في آخر الدرس الماضي في المسألة 39 ومررنا عليها بشكل سريع، نعود إليها من جديد. قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح دواما أو متعة، سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين أو في بعض النسخ أو مختلفتين. هذا الفرح الأول من المسألة. هذا الحكم في الجملة من مسلمات الإسلام، لا كلام فيه، وفيه نص قرآني واضح وصريح: وأن تجمعوا من في الآية 23 من سورة النساء. والجمع بين الأختين سنخ عنوان لم يصرح فيه بعقد النكاح، بل المقصود أن تجمعوا بين الأختين في العلاقة الجنسية المقصود المقننة والمشرعة في الشريعة، لأن عنوان الجمع بين الأختين يقتضي أن السبب في المانع هو الجامع، فيكون مفروعا عن أن كل واحدة من الأختين لولا عنوان الجامع تكون العلاقة معها جنسيا علاقة مشروعة، فليست الآية الكريمة في صدد البيان من جهة أنه متى تكون كل واحدة من الأختين العلاقة معها منفردة مشروعة ومتى لا تكون في حد نفسها، بل هي في صدد بيان أن من استجمعت شرائط الرابطة والعلاقة الجنسية لا يصح الجمع بينها وبين أختها في علاقة عرضية. هذا هو المستفاد من الآية المباركة، هذا المعنى المستفاد إجمالا من الآية المباركة تؤكده الروايات الشريفة المتعددة والتي عقد لها المحدث العامل رضوان الله تعالى عليه في الوسائل أكثر من باب، عدة أبواب. أما أصل الحكم وهو الجمع في علاقة جنسية من سنخ العقد الدائم، فهذا هو القدر المتيقن المسلم الذي لا شك فيه، وقد تضافرت فيه الروايات. يمكن مراجعة روايات الباب 24 والتاسع 29 وما بينهما أيضا، روايات متفرقة تثبت هذه الحقيقة بشكل جلي وواضح، ولسنا بحاجة في بيان أصل الحكم إلى استعراض الروايات بعد وضوح المسألة. أو متعة، دواما أو متعة، أيضا الحكم في المتعة مسلم. نعم، ورد في رواية واحدة أنه يجوز الجمع بين الأختين متعة، وهذه الرواية لم يصرح فيها بكل التفاصيل، غاية ما هنالك هذه الرواية تخالف جل الروايات والتسالم على الحكم بأنه لا يجوز ذلك. ومن هنا فقد ردها غير واحد من المحققين لكونها مخالفة لما تسالم عليه الأصحاب، وهذا الرد في حد نفسه كلام جيد. وإن حاول بعض المحققين أن يرد الرواية مضمونا لتوجيه دلالتها إلى غير ما ذكره الأكثر، لكن النتيجة واحدة على كل حال. طيب، سواء كانتا نسبيتين، واضح، أختان من النسب، إما لأب وأم أو لأب أو لأم، أو رضاعيتين ابنتان أجنبيتان ارتضعتا في وقت واحد من أم واحدة، أو مختلفتين. جملة من المحققين حذفوها كالسيد الحكيم في المستمسك رضوان الله عليه، فقال بأن هذا وإن كان قابلا للتوجيه لكن لا معنى له ولا داعي له. ولو أراده الماتن بالتوجيهات التي ذكرت في لسان البعض، توجيهات البعيدة، لبين توجيهه، لأنه ليس بمثابة من الوضوح بحيث يذكره ولا يبين توجيهه. وقد رأيت في كلمات بعض المحققين أن توجيه الأمر في مختلفتين أن تكون بنت نسبية لأمها وأبيها، لكنها لم ترتضع من أمها، كما لو طلق الأب الأم بمجرد الولادة مثلا وأخذ ابنته، ولكنها أرضعت ابنة غير نسبية لها من لبن تلك البنت المولودة، فتكون الأولى نسبية غير رضاعية، وتكون الثانية رضاعية غير نسبية، بحيث لو اجتمعتا في الرضاعة لكانتا رضاعيتين. ولكنك خبير لأن هذا التوجيه لا يصح، لأن مجرد ارتضاع البنت الثانية من لبن البنت الأولى يصيرها أختا لها في الرضاعة، وارتضاعها معها أي الأولى أو عدم ارتضاعها معها لا يقدم ولا يؤخر شيئا في هذا المجال. اللهم إلا أن يكون المراد من هذا القيد أمر واضح بديهي، وهو أن الماتن بعد أن ذكر النسبيتين والرضاعيتين ذكر الشق الثالث، وهو أن تكون إحداهما نسبية والأخرى رضاعية، فلا تكونان رضاعيتين لا بأس به، لكنه يكون تكثيرا لل شقوق وليس تكثيرا للأفراد، يكون تكثيرا للشقوق بلا أي تأثير، لأن كون الأختين إحداهما الرضاعية ارتضعت من لبن الأخرى لا يفرق الحكم فيه عما لو كانتا رضاعيتين، يعني كلتاهما لا نسب بينهما سوى أنهما ارتضعتا، فإن الرضاعية مع النسبية أيضا لا نسب بينهما سوى أنها ارتضعت من لبنها، والأمر سهل على كل حال. طيب شو دليل هذا الحكم يا أخي؟ أما في النسبيتين فواضح، أما في الرضاعيتين أو اللتين إحداهما رضاعية والأخرى نسبية، القاعدة العامة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو يحرم الرضاع ما يحرم النسب على اختلاف قراءة القاعدة، أو الرضاع لحمة كلحمة النسب. طيب هذا كله الفرع الأول، أي الجمع بينهما في أي شيء؟ في النكاح. وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وصيهما. أنا تحفظت على العبارة بالأمس وهو صحيح تحفظ، لأن أحدا لا يقول بأن الجمع في الملك غير جائز إذا وطأ الثنتين، فإن جمع الأختين أو الأم والبنت أو إلى ما هنالك شائع شديد الشيوع. نعم بعد أن يجمع بينهما في الملك لا يجوز له أن يطأهما معا، فإن وطأ الأخت لا يجوز له أن يطأ أختها، وإن وطأ الأم لا يجوز له أن يطأ ابنتها، وإن وطأ البنت لا طبعا في الأم والبنت دائما، أما في الأختين ما دامت الأولى موطؤته، أما إذا استبرأها ولو بقيت ملكه. العبارة موهمة، وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما. اللهم إلا أن نوجهها بأن يكون قصده من تملك الثانية أن يطأها، فالشراء بهذا القصد محرم، لكن أيضا يبقى محرم تكليفها،
يصح
البيع والشراء. جيد. وغالب الظن يا إخوان أن العبارة شوية خرجت عن ما ينبغي. وأما الجمع بينهما في مجرد الملك من غير وطئ فلا مانع منه، هذا واضح لأنه لا دليل على المنع من الملك. نعم يا إخوان، من عنده دورة السيد الخوي صار هنا اشتباه من المحققين للكتاب، المحققون للكتاب مخلين هنا فلا مانع منه نجمة، ومخلين تحت السطر آخر الصفحة النص الوارد في المقام ضعيف جدا. هذا خطأ، هالتعليقة صحيحة لكنها تعود إلى آخر المسألة كما سننبه إن شاء الله.
النجمة متقدمة
هذا خطأ طباعة تحقيق الكتاب، وإلا فإن هذا المقدار من الحكم هذا مسلم، والسيرة القطعية بين المسلمين كما يعبر السيد الخوي فضلا عن النصوص الدالة على الجواز لا تكاد تحصى، مضافا إلى أنه مقتضى القواعد العامة بلا رادع ولا مانع من دليل لا خاص ولا عام، فالأمر أوضح من أن نفيض أيضا في الروايات يا أخوان. قضية واضحة، لما الروايات موجودة واضحة وما فيها بحث صناعي تراجعوها، ما في داعي للإطالة. وهل يجوز الجمع بينهما، هذا الفرع الثاني، بين الأختين في الملك مع الاستمتاع بما دون الواطئ؟ طبعا مع الاستمتاع بما دون الوطن، مو بالثنتين، احداهما على الاقل، يعني بان يطأ احداهما ويستمتع بالمملوكة الثانية ولكن لا يطأها، بان لم يطأهما او وطأ احداهما واستمتع بالاخرى بما دون الوطن، فيه نظر. من اي جهة ينشأ النظر؟ من ان النصوص الواردة في المقام في باب الوطء بالملك، في باب الزوجية بعد واضح يا اخوان، ما الى معنى زوجية تصح ولا يجوز الوطء، لان صحة ذلك هي الثمرة العمدة لعقد النكاح، بينما في الملك لا، الامر ليس كذلك، يصح التملك
ولا يجوز
الوطء والنكاح والاستمتاعات، لا مشكلة، لأن الثمرة المترتبة على الملك لا تنحصر بالاستمتاعات الجنسية كما هو معلوم. طيب إذا كان الأمر كذلك فحينئذ ما هو وجه النظر في المقام؟ وجه النظر هو أنه لا يوجد في النصوص الخاصة المتعرضة للعلاقة الجنسية بين المملوكتين ما يدل على أكثر من حرمة الوطء، ولم نجد في هذه النصوص ولو نص واحد يدل على حرمة مطلق الارتباط الجنسي والاستمتاع الجنسي، فعقد الملك مقتضى لجواز جميع الاستمتاعات. الروايات الدالة على عدم جواز الجمع في الوطء بين الأختين، ولعلها روايات باب 27 على ما ببالي 29، طيب من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، تدل على المنع من وطئهما معا، فيبقى المقتضي بالنسبة لغير وطئهما معا موجود. نعم ذهب غير واحد من المحققين في المقام، منهم السيدان في المستمسك والمستند، إلى أن قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين لم يرد فيه الجمع في العلاقة الجنسية زواجا ونكاحا، بل هذا التعبير يشمل الجمع بين الأختين في جميع العلاقات الجنسية بإطلاقه، ولا يختص بالجمع بينهما في خصوص الوطء، فإنه لا تنصيص في الآية المباركة على الجمع في خصوص الوطء، بل التعامل مع كل واحدة منهما وكأنها زوجة.
بس يعني هذا مو مصرف عن الملك،
يعني ولو بما دون الوطء يشمل بإطلاقه هذا المقام، إلا أن هذا الاستدلال كما طرح أحسنت، فإن ظاهر الآية المباركة من النكاح اتخاذ الزوجة في صدرها، والجمع بين الأختين عقد لاحق لكلام متقدم، فالمقصود أن العادة الجاهلية التي كانت لا تمانع من الجمع بين الأختين في النكاح قد دفعتها الشريعة المقدسة فمنعت من النكاح للأختين معا في آن، وهي غير متعرضة بوجه لقوانين باب الملك والتملك،
وحيث إن الشريعة المقدسة قائمة على جواز تملك الأختين معا، والأدلة دالة على عدم جواز وطئهما معا، فيبقى المنع من الاستمتاع بثانيتهما بعد وطئ الأولى وقبل استبرائها يحتاج إلى دليل خاص، وهو مفقود في المقام. نعم، لا بأس بالتنزه هنا عن هذا الأمر، ويؤيد مقتضى القاعدة المذكور بما ورد في خبر عيسى بن عبد الله الوارد في الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 11. العياشي في تفسيره عن عيسى بن عبد الله قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أختين مملوكتين، ينكح إحداهما أتحل له الأخرى؟ وارد في موردنا الرواية، فقال: ليس ينكح الأخرى إلا فيما دون الفرج، وإن لم يفعل فهو خير له. يعني إن لم يستمتع بها فهو خير، لأنه عارف اللي يستمتع مظنة أنف لا يتمالك نفسه، ربما كان من هذا القبيل، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها، لقول الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقال: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني في النكاح، فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج. هذه الرواية لا تصلح للاستدلال، لا من جهة دلالتها فهي واضحة الدلالة، بل من جهة سندها، لأنها من مراسيل تفسير العياش الذي حذفت أسانيده من قبل بعض النساخ اختصارا كما قال، وخسارة كما ينبغي أن يقال. لكننا نحن لم نجعل هذه الرواية دليلا في محل الكلام، بل مقتضى القواعد حلية هذه الاستمتاعات، والرواية تصبح مؤيدا ومعاضدا لمقتضى القاعدة. وإن كنا لا نزال نقول كما قالت هذه الرواية، وأن لا يفعل خير له، إما لأن نفس الاستمتاعات مكروهة، أو لأن من يستمتع مظنة أنف ينتهي إلى ما هو المحرم، وهو الوطأ على مستوى الجاه. هنا السيد الخوئي ينبغي أن تذكر تعليقته: النص الوارد في المقام ضعيف جدا. ضعيف جدا، أنا ما أدري ليش معبر ضعيف جدا، مرسل. لا دلالة نظرية. صحيح دلالة.
فضل على المنع. الله تعالى مو منع، انه كراهه.
يأتي. لا شوفوا.
الكراهه مو المنع.
مقتضى بعض النصوص الجواز. سيد الخوئي ما ضعفه دلالة.
سند.
ضعفه سندا فقط هنا. ولذلك ذكر هو في استدلال الرواية وما طعن فيها إلا من جهة السند، والرواية واضحة: أتحل له الأخرى؟ فقال: ليس ينكح الأخرى إلا فيما دون الفرج، يعني يجوز أن ينكح الأخرى لكن بما دون الدخول، وإن لم يفعل فهو خير له أحسن له. واضح أن هذا اللسان لسان تنزل وليس لسان تحريم، وهو الأقوى يقول المات أي جواز. طبعا ظاهر كلام الماتن للانصاف حتى ما نظلم يا اخوان، دليل ليس هو بعض النصوص. شوفوا عبارته يقول فيه نظر مقتضى بعض النصوص، ما قال هي دليلي الجواز وهو الأقوى، أي الجواز هو الأقوى، ما قال الاستدلال بهذه النصوص والأقوى. لا مدركه القاعدة، ليش قد يكون مدركه ما نحن شيدنا من أن الملك يقتضي جواز الاستبداعات حتى الواقع. المانع دل عن جمع بين الأختين في الملك بالواقع فيقدر بقدره، فيبقى بقية لوازم الملك متحققة.
برأينا للاستمتاع
بالي بالي، ما في دليل يدل على المال. نحن على مقتضى القاعدة قلنا بأن هذا يصبح جائزا، لكن الأحوط العدل، واضح أنه طريق الاحتياط لكنه استحبابي كما قال وكما ينبغي أن يقال. المسألة 40، لو تزوج، طبعا يا أخوان في كل فرح في عدة نصوص، إذا بدنا نقرأ النصوص أطول المسألة لا داعي له، حقيقة لا داعي له، لأن النصوص إذا ما فيها بحث صناعي واضحة الصحة واضحة الدلالة. المسألة 40، لو تزوج بإحدى الأختين وتملك الأخ، أول مرة هذا جائز أو مو جائز؟ جائز، سواء تقدم الزواج على الملك أو تقدم الملك على الزواج. لا يجوز له وضع المملوكة إلا بعد طلاق المزوجة. ما قال العكس،
بس حتى لو ما وطأ المزوجة،
ها؟
حتى لو ما وطأ المزوجة،
هسه خلينا نشوف، خلينا نشوف الأدلة على أي شيء تدل.
الجمع في الوقت.
لا يجوز له وطء المملوكة إلا بعد طلاق المزوجة وخروجها عن العدة، إن كانت رجعي العدة، أما إذا بائن فيجوز ظاهر كلام، وهذا موجود في النصوص. فلو وطأها قبل ذلك، يعني وطأ المملوكة
قبل الطلاق،
قبل الطلاق أو في أثناء العدة الرجعية، فعل حراما لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك. فعل حراما في المملوك بوطئه للمملوك، لكن لا تحرم عليه الزوجة بوطئ المملوكة. طيب جيد. ولا يحد حد الزنا، لأن هذا مو زنا، ليس كل وطئ محرم زنا. الزنا هو وطئ الأجنبية عبدا بلا استحقاق بالأصالة، هنا بالأصالة مستحق. ها جيد. ولا يحد حد الزنا بوطء المملوكة، بل يعزر. طبعا هنا معلل التعزير معلل في كلمات السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، لأنه لكون الفعل من المعاصي الكبيرة. فهذا في غرابة حقيقة يعني. فيكون حرمة وطئها كحرمة وطئ الحائض. سأل فضل خير أكبر عبارة ما إلا داعي، كل شيء من بابه. بس يريد يقول أنه مثل وطئ الحائض، هو مستحق بالأصالة ولكن يوجد مانع منه. أنا بس أعلق على الكلمة الأخيرة ونرجع إلى أصل المسألة. كلام السيد الخوي أن هذا لكونه معصية كبيرة فيه خلل من جهتين. الجهة الأولى أن الميزان عنده وعندنا في عد الكبائر هي التي توعد عليها فاعلها بالنار، وفي وطئ مستحق بالأصالة حرام عرضان في مثالنا لم يرد شيء من هذا القبيل أبدا. فليش يعد كبيرا؟ لا أدري. واحد يطأ فرج حلال له غاية الأمر محرم في حال عرضية. ما الدليل على أنه من الكبائر؟ هذا الخلل من الجهة الأولى. والخلل من الجهة الثانية هو أخطر، أن ظاهر العبارة أن التعزير عنده لا يثبت إلا في الكبائر، مع أن التعزير مستويات، والمعروف والمشهور والمنصور حتى عند السيد أن فاعل المحرمة الصغيرة عنده يستحق بذلك تعزيرا بمستوى يتناسب مع هذه الصغيرة التي اشترحها. انتبهتم؟ لأن الميزان في التعزير هو ارتكاب المعصية مطلقا صغيرة كانت أو كبيرة. نعم التعزير بعد ذلك يتناسب مع كل ذنب بحسبه، يتفاوت حتى في الكبائر يوجد تفاوت أيضا، ويختلف باختلاف الأشخاص المرتكبين أيضا إلى نظر الحاكم الشرعي على كل حال. فالقول بأنه لأنها كبيرة هذا محل تأمل بل نظر بل منح. نعم يعزر لأنه ارتكب حراما، واضح كافيا مطلق. طيب جيد، أصل الحكم وهو حرمة الجمع بين أختين، واحدة زوجة والأخرى مملوكة. أصل الجمع جائز، ما في مشكلة. الجمع بينهما في الوطن لا يجوز. طيب يبقى العنوان اللي هنخليه إلى الغد لأنه ينتهي، هو أنه لماذا لا يجوز وطء المملوكة إلا بعد طلاق الزوجة، بحيث قدمت الزوجة درجة حتى لو كان هو عصيانا أو برضا زوجته لا يقرب زوجته.
فلا يصح على الجماع في الوطن.
أحسنت. ومجرد استحقاقه الواطء لا يفرق الأمر فيه بين المملوكة والزوجة، فإن استحقاق الواطء في كل آن موجود للزوجة وموجود للمملوكة. نعم الزوجة يحق لها أن تطالب في كل 4 أشهر على ما هو المشهور بالوطء على القاعدة، بينما المملوكة لا يحق لها أن تطالب بالوطء أبدا، الأمر له إن شاء وطأ وإن شاء لم يطأ. إذن فلماذا جعل وطء المملوكة محرما ما دامت الزوجة في حبالته ولو كان هاجرا لها، إما عصيانا أو برضاها؟ والفتوى تشمل ما لو كان مسافر عنها أساسا وأخت مملوكة عنده في ذلك المهجر، ما يجوز ذلك. هل يوجد نص صريح في هذا أم أن القوم حاولوا أن يخرجوا على مقتضى بعض القواعد؟ هذا ما سيأتي التعرض له إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسن الله. في رواية الإمام الترمذي